بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في ذكر كلمات العلماء التي يستفاد منها أنهم يبنون على أن الأصل هو البراء، حتى إذا جمعنا هالكلمات نستفيد حينئذ الإجماع من وراء فتاوى هؤلاء العلماء. إن قلنا كلمات المتقدمين من العلماء، بقيوا كلمات المتأخرين. بني شرح ما أكو في الموضوع غير قراءة العبارة، شرح خارج ما يحتاج أطبق العبارة. يقول: وأما من تأخر عن الشيخ فيما سبق، انقلنا ماذا؟ كلمات الشيخ من قبل الشيخ، مثل سيد المرتضى، مثل الشيخ الصدوق، مثل الكليني. الآن لا، كلمات اللي تأخروا عن الشيخ، مثل ما يقول كالحلي والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، فظل من يستفيد أنهم يحكمون بالبراءة؟ يقول: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم. كتب هؤلاء العلماء موجودة، مثل المسالك، مثل الذكرى، مثل غير ذلك. نقطة. وبالجملة الخلاصة، الخلاصة إلى العلماء أكثرهم أو كلهم ماذا يقولون دينا بالبراءة؟ لذلك يقول: وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بوجوب معروفا بالاحتياط. فرد شخص معين من قبول الاحتياط ما موجود. وإن كان ظاهر المعارف، يعني ظاهر المحقق في كتاب المعارف، نسبته إلى جماعة، يعني نسبة وجوب الاحتياط إلى جماعة من العلماء، لكن نشخص من الذي يقول بوجوب الاحتياط. نقطة. ثم إنه ربما نسب، يقول ضليل نسب إلى المحقق، ماذا نسب؟ رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر. في المعارج الثاني يقول من هكذا العصر، ما في المعارج إلى ما في المعتبر، ما في المعتبر الثاني يقول من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره. في كتاب المعتبر المحقق كان ماذا يختار التفصيل؟ يقول إذا المسألة عامة البلوى فالأصل فيها البراء، إذا غير عامة البلوى الأصل فيها الاحتياط. فيقول ربما أنه بعضهم نسب للمحقق أنه في المعارج اختار هذا الرأي، اختار هذا الرأي وبلي، يعني عفوًا، يعني بعضهم نسب إلى المحقق الخلي أنه بلي رجع عما في المعارج. في المعارج يقول البراءة مطلقة. فإذا الخلاصة: في كتاب المعارج يختار البراءة، في كتاب المعتبر فصل بين ما يعم البلوى وبين ما لا يعم البلوى. فبعضهم قال رأي الذي ذكر بالمعارج وهو التمسك بالبراءة الواضح عنه، واختار الرأي الذي يسجله في كتاب المعتبر وهو التفصيل. لذلك يقول: ثم إنه ربما نسب إلى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارج، في المعارج يختار البراءة، رجوع عما في المعارج علما إلى ما في المعتبر، ما في المعتبر يا بشنه من التفصيل بينما يعم به البلوى وغيره، وأنه لا تكمل هذا، وأنه لا يقول بالبراءة الثانية، يعني في الذي لا يعم به البلوى، بل في الذي يعم يقول فيه بالبراءة. وسيجيء الكلام، يقول هذه النسبة صحيحة يوم صحيحة إن شاء الله بعدين تجينا، وسيجيء الكلام في هذه النسبة، يعني في نسبة هذا المطلب إلى المحقق لأنه رجع عما في المعارف إن شاء الله يجينا بعد ذكر الأدلة، يعني بعد ذكر أدلة الأصوليين بعد تمام الأدلة إن شاء الله ماذا يجينا؟ ماذا؟ بعد تمام أدلة الأصوليين والإخباريين. احنا الان في الاجماع الذي هو من ادلة الاصوليين على وشك النهاية، بعد اذا خلصنا ونقلنا ادلة الاخباريين بعدين نسخ التنبيهات ان شاء الله في التنبيه الاول، نتعرض علما الى مطلع هذا المطلع وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة. جلس التنبيه الأول إذا واحد نصف من النسخ الطوال ها اللي عليها الحواشي صفحة 214 إن شاء الله يجينا. إذا واحد نصف من هذه النسخ الكبيرة صفحة 214 نقطة. ومما ذكرنا يظهر يقول الشيخ الأنصاري ابن السبع القدماء والمتأخرون اثنين يقولون بالبراءة الشتبة. إذن إذا الشتبة فشلون بعض العلماء يخصص البراءة القول بالبراءة يخصص لبعض المتأخرين يقول البراءة يقول بها بعض المتأخرين. ليش تقول بعض المتأخرين؟ كل العلماء تبين ايش يقولون. لذلك ومما ذكرنا يظهر مما ذكرنا من أن المتقدمين والمتأخرين يذهبون إلى البراءة يظهر أن تخصيص بعض العلماء القول بالبراءة تخصيص القول بالبراءة ديما لمتأخر الإمامية مخالف للواقع هذا مو صحيح. الكل يذهبون إلى البراءة وكأنه ناشئ يقول الشيخ الأنصاري لعل السبب الذي دعا هذا الشخص أن يقول بعض المتأخرين يذهب إلى البراءة الذي دعا أنه رأى الشيخ الطوسي والسيد المرتضى يتمسكون بعض مرات بالاحتيال فش بناء هذا الشخص بناء رأيهم الاحتيال دول المتقدمين مثل السيد المرتضى والشيخ الطوسي مع أنه غفل ولم يلتفت إلى أن تمسكهم بالاحتياط من باب التأييد لا من باب الدليل. يعني شنو باب التأييد؟ يعني عندهم رواية تدل على وجوب الاحتياط مثل أكو رواية تقول الشيء الفلاني حرام مثل شيخ الكفن افرض بعدين تأييدا للرواية يقولون ولا الاحتياط هذا الاحتياط شنو تصوبين من باب تأييد للرواية وإلا إذا كان رواية ما موجودة عندنا تدل على الحرمة هم كانوا يمسكهم بالاحتياط صلاتهم مرتبة كما نعرف مذاقهم هذا من بقية المسائل من سائر الموارد. لذلك يقول وكأنه ناشن أما رأى من السيد والشيخ رأى من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد صاروا انفسكم بالاحتياط انت يكون تكتب ولكنه غفل ولم يلتفت إلى أن تمسكهم بالاحتياط هو من باب المعيد لا من باب الدليل ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة. هاي العبارة انت كلها أترجاه صعبة أترجاه هاي العبارة ويؤيده يعني يؤيد شنو أن تمسك المرتضى والشيخ الطوسي بالبراءة بالاحتياط باب المعين مما يؤيد ذلك هو أنه المحقق الحلي رضوان الله عليه قبل فترين قلنا ظاهر المعارج نسبة الاحتياط علما نسبة البراءة نسبة الاحتياط علما إلى جماعة قلنا فيما تبقي ولا نسبه ماذا إلى جماعة هذا مفهوم ما يشيد المفهوم شو يشيده يدل على أنه هناك جماعة آخرون يذهبون إلى عدم احتياط اتبعت يذهبون علما إلى عدم الاحتياط فالخلاصة بل في المعارض نفر القول بالاحتياط علما نفر القول بالاحتياط خطر اشتباه تقديم تأخير راح أكرر خلاصة المحقق الحلي رضوان الله عليه في المعارج نفر القول بعدم الاحتياط ورفع الاحتياط نسب علما إلى جماعة حينئذ نأتي ونقول مفهوم هذا الكلام مفهومه أن جماعة أخرى تقول بالاحتياط طبيعي مطلقة كلامنا مطلقة عن شبه حكمية الوجوبية والتحريمية ومن المعلوم في الشبهة الوجوبية والتحريمية اثنينات ما هو أحد يقول بينا بوجوب الاحتياط حتى الإخباريين في الشبهة الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط يقولون ماذا بالبراءة فشلون نسبوا الاحتياط إلى جماعة مع أنهم يقولون نسب الاحتياط إلى جماعة مطلقة يعني تشوف الوجوبية صحيح حتى الوجوبية نسب لهم الاحتياط فلا بد لما نسب لهم الاحتياط حتى في الوجوبية هذا معناه أن تمسكهم من باب المؤيد كان بالاحتياط وإلا إذا كان من باب الدليل ما تفرق واحد يقول في الوجوبية يجب الاحتياط فالخلاصة أكرر هاي العبارة المقصود منه يقول ومما يؤيد أن تمسك الشيخ الفوزي والسيد المرتضى بالاحتياط كان من باب المؤيد مما يؤيد ذلك هذا أنه المحقق الحلي نسب إلى جماعة أنهم يقولون بعدم وجوب الاحتياط مطلقة هاي مطلقة هي إلها مدخلية ترى هي إلها مدخلية مطلقة يعني شنو؟ يعني في الوجوب والتحريم اثنين لكن يقولون بعدم وجوب الاحتياط نسب إلى جماعة مفهوم العبارة شو يصير؟ مفهوم أن هناك جماعة أخرى تقول بوجوب الاحتياط مطلقة يعني في الوجوبي تقول بالاحتياط هاي كلمة الوجوب احتياط تقول بالاحتياط مطلقة هم في الشبه الوجوبية في الشبه التحريمية ومن الواضح في الشبه الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط فشلون المحقق الحلي ينسب إلى جماعة بواسطة المفهوم طبيعي ينسب لهم أنهم يقولون بوجوب الاحتياط حتى في الوجوبية بالاحتياط حتى في الوجوبية فلا بد أنه لما نسب لهم أنهم يقولون بالاحتياط طبيعي نسب لهم قلت عن طريق المفهوم لما نسب لهم القول بالاحتياط لابد على أنه من باب المؤيد لا من باب الدليل أطبق العبارة ويؤيده يؤيد على أنه الشيخ والكذا والسيد كانوا يتمسكون بالاحتياط من باب المؤيد ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق نسب علما نسب على الإطلاق عن الشبه الوجوبية والتحريمية نسب عدم الاحتياط علما إلى جماعة فهذا الكلام في المفهوم شيده أن هناك جماعة آخرين يقولون بوجوب الاحتياط بالاحتياط مطلقة يعني في الوجوبية والتحريمية هو من المعلوم في الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط شلون نسب لهم الاحتياط؟ فلا بد نسب لهم أنهم يقولون بالاحتياط يعني يتمسكون في الوجوبية بالاحتياط وفي التحريمية من باب المعين الثاني الإجماع إجماعات المنقولة الآن يقول قدس سره احنا قلنا الإجماع كان على وجوه الوجه الأول تقدم أن نتبع كلمات العلماء الوجه الثاني وقلنا إذا تبعنا كلمات العلماء يصير الإجماع إجماع محصل الآن الوجه الثاني لا ما نتبع كلمات العلماء وإنما تنقل لنا الإجماعات إحنا ما نروح نحصل الفتاوى ونجمعها حتى يحصل إجماع والطريقة الثانية والإجماع المنقول الوجه الثاني إجماع المنقول نقرأها العبارة يقول الثاني من وجوه الإجماع هذا الإجماعات المنقولة هاي واحد وبعض والشهرة المحققة بعد الشهرة مو منقولة الشهرة فضيعة حققت وثالثة عندنا يعني إحنا حققناها إحنا ثبت عندنا بالتصدق شلون تثبت عندنا؟ هي هاي الكلمات اللي انقلناها هذا في الدرس السابق ودرس اليوم هذه شلون ما شافها ثبت الشهرة الشهرة محققة بعد عندنا احنا حصلناها فهذه الاجماعات المنقولة وهي الشهرة اللي هي محققة احنا حققناها وثبتناها فإنها هاي الاجماعات بضمينة الشهرة تفيد القطع بالاتفاق نقطة وممن استظهر منه دعوى ذلك يعني دعوى الاجماع المنقول دعوى الاجماع يعني من نقل الإجماع الصدوق في عبارته المتقدمة عن اعتقاداته قريناها أنه الذي كان يقول اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يردن هاي شلون نستقر منها الإجماع يعني اعتقادنا هذا اعتقادنا يعني يرجع إلى العلماء الإيمانيين وإن كان احتمال على أنه يرجع إلى نفسه فقط لكن شلون ما كان يستظهر منه لذلك احنا قلنا استظهار مو صراحة وممن ادعى الشخص الثاني اللي ادعى الاجماع الحلي رحمه الله في السراح وممن ادعى لكن شفع اتفاق المحصلين قال المحصلون قالوا واتفقوا على البراءة وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه يعني على اصل البراءة عند الشواهد الحلي في اول السراح حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع ضمن الأدلة الثلاثة ذكرهم بعد ما ذكر نشوف ايش قال في اول الصراع. ايش قال؟ انه اذا فقدت الثلاثه اذا مساله من المسائل ما بيها لا اجماع لا كتاب لا سنه شنو نسوي؟ قال فالمعتمد عند المحققين. وقايل عند المحققين ما قايل عند المحققين. فانت شيخنا الانصار شنو تقول ممن ادعى اتفاق المحققين؟ قولوا ممن ادعى اتفاق المحققين على اي حال. فالمعتمد في المساله الشرعيه عند المحققين الباحثين عن معهد الشريعه. معهد الشريعه يعني عن ادله الشريعه. شنو؟ المعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل. دليل العقل يعني شنو مقصود من عقله؟ هو البراءة والبراءه كما يظهر من كلام مراجعة البراءه. لذلك الشيخ الانصاري يقول ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه. شنو مراده؟ هو اصل البراءه. نقطه حضور هنا ليش قال عند المحققين؟ لكن المحققين شنو؟ وكل مجتهد هو محقق بعد. مو بعيد على انه يريد يضرب المجتهدين اللي اجوا ورا الشيخ الطوسي والذي كانوا ماذا موجودون ورا الشيخ الطوسي مدة كم سنة. بل المجتهدين الذي كانوا كلهم كانوا ما يتجاسرون على الشيخ كل ما قال الشيخ ما كانوا يقولون فيه. فذولا يريد يضربهم يقول ذولا هش طلعهم ذولا مو محققين. المعتمد عند العلماء المحققين غير ذولا ذولا عيبهم. المعتمد هو التمسك بأصل البراءة. الحاضر ادعى الإجماع اتفاق المحققين. زين الشخص الثالث العالم الثالث الذي ادعى الاتفاق هذا المحقق الحلي رضوان الله وممن ادعى اطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستسقاء. عبارته ما نقلها كل شيء. وعنه في المسائل المصريه عبارته المعارج الاستسقاء ما نقلناها. راح ننقل لك عباره المحقق الحلي في المسائل المصريه. بس قبل ما انقلها ابين لك مضمونها وبعدين اطبقها شوي ونبيها بس تحتاج الى توضيح. في كتاب المسائل المصرية كأنما وجه سؤال إلى المحقق الحلي رضوان الله عليه أنه السيد المرتضاشي يقول يسألون المحقق الحلي يقولوا له المرتضى رضوان الله عليه يقول يقول على أنه يجوز إزالة النجاسة مثل الدم البول المني يجوز ازالته بالماء المضاد. يعني اذا ايدي تنقصت اقدر ادير عليها ماء برتقال وتنضر ماء رمان وتنضر. السيد المرتضى هذا رايه. بل اكثر ما يقول بس هو رايه اصلا ينسب هذا الى الاماميه كلهم يدعي الاجماع هذا الملتف للنظر. فوجه سؤال الى المحقق الحلي رضوان الله عليه انه كيف ينسب السيد المرتضى الى الطائفه الى الاماميه كلهم ينسب لهم الاجماع على ماذا؟ جواز ازاله النجاسه بالمائعات. بس اجاب شوف ايش اجاب. قال انما نسب الى الاماميه ذلك من هذا من باب الإمامية عندهم فرد رأي. شو يقولون؟ أنه إذا لم يوجد نص في المسألة نرجع علماً بالأصل. وإهنان المرتضى ما رأى دليل يدل على عدم جواز إزالة النجاسة بالماء المضاد لم يرد نص يمنع. فتمسك بالأصل. الأصل ماذا؟ الجواز. فتمسك ماذا؟ بالأصل لإثبات الجواز جواز إزالة النجاسة. فإذا لما نتمسك بالعصر ادعى ماذا؟ الإجماع. فإحنا شاهدنا أنه هذا اتهمناه لكن شاهدنا إحنا رجل نطلع على أن المحقق الحلي رضوان الله عليه ادعى الإجماع على عصر البراءة. هذا ما نطلع من هالكلام اللي بنخلصه من هذا البحث. نقول إذا تمسك بأصل الجواز ما كان إجماعي لم يكن إجماعيا. فبعد ما راح يصير هذا الكلام من المحقق الحلي رضوان الله عليه ما راح يصير توجيه علما لكلام المرتضى. يعني ما راح يصير توجيه انه كيف ادعى الاجماع؟ احنا اشكالنا هذا صح. كيف ادعى الاجماع؟ فالمحقق ايش قال؟ قال لانه ما كنا فنتمسك بالاصل، الاصل هم يدل على الجواب. لابد هذا العقل الجواز مجمع عليه حتى نجعل موجه وتوجيه نجعل علما الى الاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى على جواز إزالة النجاسة بالماء العام. اذا العقل ما مجمع عليه لن يصلح ان يكون موجه علما لكلام المرتضى حينما ادعى الاجماع. فاذا لما نفسي العلم حقق الحلي جعل اصل البراءة موجه لكلام المرتضى، فكأنما المحقق الحلي يريد يقول هذا الاصل مجمع عليه بين العلماء، يعني كل العلماء يقولون اذا ما في نص نتفق بالاصل اصل جواز. فلا بد هيك يقولون حتى يكون هذا موجه علما الى كلام المرتضى حينما ادعى الاجماع وطبق العباره. وعنه في المسائل المصرية ايضا اللي هي للمحقق الحلي في توجيه نسبة السيد الى مذهبنا، نسب الى مذهبنا سيد المرتضى جواز ازالة النجاسة بالمضاف في توجيه هاي النسبة. وكيف نسب الى الامامية جواز الازالة؟ شوف شلون وجه ما عدم ورود نص في ما كنا شلون نسب هذا الى الامامية؟ ما عدم ورود نص فيه يعني في هذا المورد شلون نسب؟ يقول ان من، هاي ان من يرجع المن. وعنه في المسائل المصريه في توجيه نسبة السيد، في التوجيه اجدال، التوجيه اجدال، التوجيه هذا التوجيه ان من اصلنا يعني من قواعدنا نحن العمل بالاصل، نتمسك بالاصل حتى يثبت الناقل الذي ينقلنا عن الاصل، طبيعي الناقل والناقل. وفي موردنا اصل ناقل ينقلنا من الاصل من نحن من اصل جواز؟ لا، ولم يثبت الناقل يعني المنع عن ازاله النجاسه بالمائعات يعني بالمائعات المضافة حتى يكون هذا ناقل من الاصل يمنعنا من الاصل. فاحنا شاهدنا احنا فلولا كون الاصل اجماعيا، هذا قاعد يبين السؤال عن وجه الاستشهاد الشيخ الانصاري، يقول اذا هذا اصل الجواز ما كان مجمع عليه بين العلماء لن يحسن من المحقق الحلي رضوان الله عليه جعل هذا الاصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا. مقتضاه مقتضى الأصل، مقتضى الأصل شنو هو؟ الجواز، جواز الإزالة يعني بالماء المضاف. لم يحصل من المحقق جعله جعل الأصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضى الأصل وهو جواز إزالة النجاسة إلى مذهبنا. بعد ما راح يصير هذا موجه ووجه إلى نسبة شنو؟ بل جواز الإزالة إلى مذهبنا. نقطة. فإذا هذه الإجماعات المنقولة قلناها عن جماعة صدوق وفلان وفلان وفلان. يبقى مشهور المحقق قلنا الكلمات بعد عن الكليني عن الشرطوسي عن 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 في الدرس السابق بعد يكفي يثبت الشهرة اللي يقول وأما الشهرة فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب اللي هم جملة منهم قلناها فيما جرى خصوصا في الكتب الفقهية ويكفي في تحققها بهذا من ذكرنا عباراته يكفي في تحقق هذه الشهرة بهذا من ذكرنا من القدماء والمتأخرين حبائرهم اللي قلناها في تحقق الشهرة المحققة. زين هذا الوجه الثاني للإجماع ما تنتهى. الوجه الثالث للإجماع هذا وهو أن نتمسك بالإجماع لكن الإجماع العملي. النحو الأول والثاني من الإجماع كان إجماع قول، لكن الأول قولي محصل والثاني قولي منقول. أما هذا الشكل الثالث من الإجماع لا، نلجأ الإجماع العملي يعني السيرة. سيرة يسموها إجماع عمل، سيرة المسلمين. وفي الوجه الثالث نقول سيرة المسلمين اللي هي إجماع عملي تكشف عن رضا المعصوم، سيرة لابد ناشئة إذا ما مرضي المعصوم كان ينهى عنها. سيرة المعصوم جارية، سيرة الناس عصر المسلمين جارية علينا من أول الشريعة على أنه شو الشيء الذي يحتملون أنه منهى عنه سيرتهم جارية أن ما ينتظمون ماذا بكرفه باجتنابه بل يفعلون، سيرتهم جارية على ذلك على عدم وجود التزام فرد. بل اكثر نقول سيرة الشارع عليه اي شيء انه يبلغ المحرمات فقط ما يبلغ المباحات، يعني الشارع يبلغنا المحرمات فقط. فاذا بلغنا المحرمات بعد شلون نعرف المباحات؟ من طريق تبليغ المحرمات، يعني غير المحرمات هو المباحات بعد. فالشارع ما يجي يقول لنا فلان شيء جائز فلان شيء جائز فلان شيء جائز، الشارع يقول لنا فلان شيء حرام، هذا حرام وذاك حرام فقط، بعد مباحات ما يبين. فمن هنا يتبين أنه الأصل إذا ما كنا في ذو الحر ما الأصل يقتضي الجواب والإباحة. لذلك الشارع يتفق حينئذ بمن في بيان المحرمة. إذا أصل البراءة ما كان يجوز التمسك به، إثبات الإباحة إذا كان يحتاج إلى رواية خاصة، فالشارع يكون يبين المباحات والمحرمات بيناتهم. فالخلاصة السيرة، سيرة الشارع وسيرة المسلمين بعد التمسك به. سيرة المسلمين أنه ما ينتفون بترك الشيء إذا ما تنص على جوازه. لما يفحصونه إذا ما شافوا ما تنص على جوازه، سيرة ما جارية علينا على ترك الشيء. وسيرة الشارع جارية على تبليغ المباحات فقط. تبليغ المحرمات فقط. فيتبين أنه غير المحرمات الأصل فيها ماذا؟ يعني إذا ما تنص على الحرمة الأصل الجواز. ولذلك الشارع بعد بل اعتمد علينا على أصل الجواز وما دام يبلغنا المحللات واحد 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 واحد. فلو كان إثبات الحلية والجواز يحتاج إلى دليل رواية فالمحرمات لازم على أن الشارع يبلغ المحرمات والمباحات اثنيناتهم. ثم ننقل كلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الصدد، يعني لبيان هذه السيرة. نطبق العبارة، يقول الثالث الإجماع العملي الكاشف، هذا بعد مو إجماع قوي، الكاشف عن رضا المعصوم. شلون؟ فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة، قلت السيرة بعد نحو راح نتعيدها، نحو سيرة المسلمين ونحو سيرة الشارع. فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة علما على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارعين بعد الفحص. يعني بحسن لو انهم فحصوا ما شافوا نهي سيرتهم لم تبري لا على هم يلتزمون بترك الشيء ولا على الزام الاخرين بترك ذلك الشيء. هل سيرتنا سيرة المسلمين؟ الان نجد سيرة الشارع. وان طريقة الشارع ايش كانت؟ تبليغ المحرمات دون مباحث. اقول هاي وان طريقة لمن عطف على قوله ماذا؟ فان سيرة المسلمين عطف على ذي الشيء على ان سيرة المسلمين، يعني فان سيرة المسلمين فان شنا طريق الشارع كان كبير محرمات دون المباحث. وليس ذلك الا لعدم، ليس ذلك عن شنو؟ ليس عدم تبليغ الشارع للمباحات واكتفاء فقط بتبليغ المحرمات، ليس الا شنو؟ لعدم احتياج الرخصة الفعل الى البيان. الرخصة واباحة فانه تحتاج الى دليل يكفي، يعني شنو؟ عدم وجدان النهي فيها، يعني في من في تلك بين اصل الحليه والبراءة عند الشارع. طب ننقل كلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الصدد. يقول قال المحقق على ما حكي عنه قال ان اهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر الى تناول شيء من المشتهيات. اذا اشتهى شيء ما يخطئون الى تناوله، سواء علم الابن فيها في تلك المشتهيات من الشارع ام لم يعلم، جزم بالابن اما جزم، بالتالي يجوزون ان يتناول ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب ان يعلم التنصيف على اباحته. لا، ويعذرونه في كثير من المباحات من المحرمات اذا تناولها من غير علم. اذا ما يعلم انه المحرم فليه يعذرون لو تناولها. ولو كانت محظورة، لو كانت هذه الأشياء المشتهيات من دون العلم بالإذن فيها، إذا كان ما يجوز ارتكابها يجب الاحتياط، المحقق الحلي قاعد يحكي، لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن، لكن ما أسرعوا إلى تخطئته، جوزوا ليتناول. شهادة دليل علامة على أنه الأصل هو البراءة دون الاحتياط. أقول العبارة من أول إقراءها، إن أهل الشرائع كافة، إن أهل الشرائع أريد تركز شوي عليها، فاستشهد يعني ديما المحقق الحلي بأهل الشرائع، سيرة أهل الشرائع، سيرة أهل الشرائع جارية على تناول شيء من المشتهى مبادرة ولو من دون العلم، يعني يجوزون للشخص أن يتناول لأنهم يقبح العقاب بلا بيان، ويرد عليه أنه ليش تستشهد بأهل الشرائع فقط؟ كافة العقلاء سواء عندهم شريعة أو ما عندهم شريعة، حتى الملحدين حتى الكفرة، بالتالي سيرتهم جارية كل عاقل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فليش تستشهد بسيرة أهل الشرايع فقط، بل كافة العقلاء سيرتهم جارية على قبح العقاب بلا بيان. هذا إذا كان مستندك ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني إذا العقلاء كانوا يحكمون باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، سيكون تستشهد من أهل الشرايع، تستشهد كافة العقلاء سواء لهم شريعة من أهل الشرايع أم لا. وإذا كان مقصودك لا، ما تريد تستشهد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما تريد تجعل المستند والمجوز قاعدة قبح العقاب بلا بيان، افرض ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، افرض ما تجري، شلون يعني نفرض ما يجري؟ بأن نفترض على أنه المولى اللي قاعد نتكلم عنه مولى عرفي مو المولى الشرعي، ونفترض هذا المولى العرفي كان يعاقب حتى من دون بيان، افترض ايش؟ ونفترض المولى الشرعي لكنه هكذا، نقول على ان العقاب لا يقبح من دون بيان، من باب انه من اللوازم القهرية لارتكاب فعل الحرام، يعني نقول من اللوازم القهرية لارتكاب فعل الحرام هو العقاب، لازم لا ينفذ. بعد ما إلى معنى نقول يقبح العقاب من المولى، هذا خطأ. ليش؟ لان العقاب صار من اللوازم ماذا؟ القهرية. فمتى ما ارتكب الانسان العقاب من قبيل يعني على قبيل الذي ارتكب الحرام، قلب حينئذ شوي شوي يصير اسود، يصير قلب ماذا مثلا؟ لعله قاسي، لعله يصير قلب ماذا؟ عليه الرين، بران على قلوبه. هاي اثار الوضعية. هاي شلون الاثار الوضعية تترتب من اللوازم القهرية للحرام؟ كذلك العقاب من اللوازم القهرية. فالخلاص حتى هكذا نفترض قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، اما لاجل ماذا؟ العقاب من اللوازم القهرية او لفعل الحرام، او نفترض المولى مولى عرفي وعاقب حتى على الحرام المجهول. فحتى لو انفذنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الاحتمال الثاني يريد يقول على ان العقلاء او اهل الشرائع لا زال بناؤهم على تقبيح عقاب هذا الشخص الذي يتناول بلا علم بالإذن، لأنه ما قاعد يقوم العقاب بلا بيان، لا أظن في رجل جاري مع قطع النظر عن هذه القاعدة. إذا كان هذا غرضا فهذا معناه أنه إذا ما تجري القاعدة معناه العقاب إيش راح يصير؟ محتمل. فهذا معناه أنه مع كون العقاب محتمل العقلاء لا يوجبون دفع شنو؟ الضرر المحتمل، العقاب المحتمل، يعني لا تجد ايش راح يصير. وهذا ان شاء الله يجي غد في الدليل الرابع، في الوجه الرابع او في الدليل الرابع، وهو التمسك بالعقل من أدلة البراءة. ان شاء الله يجينا على انه هذه القاعدة قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل صحيحة او ليست صحيحة. نكرر مناقشة الشيخ الانصاري لكلام الحلي رضوان الله عليه، يقول انت تقول العقلاء سيرتهم جارية على عدم التخطئة من يسارع الى تناول المشتهيات ولو لم يعلم الاذن، من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان وصحيح، لكن ليش تستشهد ببناء اهل الشرائع فقط، بل كافة العقلاء تستشهد، لان كافة العقلاء عندهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واذا كان لا غرضت انه حتى لو ما تجد قاعدة قبح العقاب بلا بيان لاحد الوجهين اللي ذكرناه، مع ذلك العقلاء او اهل الشرائع سيرتهم جارية على انه من يخطئون من يسارع الى تناول المشتهيات التي لا يعلم الاذن الترخيص فيها، فنقول اذا كان المورد اذا قلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، يعني معناه ان شو يصير عن العقاب؟ ايش راح يصير؟ محتمل وما محتمل؟ اذا ما تجري العقاب محتمل حينما ارتكب هذا الشيء الذي لا اعلم الاذن فيه، اذ لعل حرام فعقاب اكو عليه، المولى يعاقب عليه، لان قاعد قبح العقاب بلا بيان ما تجري، اما المولى عرفي يعاقب حتى في المحرمات الواقعيه، واما شرعي والعقاب من اللوازم القهريه. فالخلاصه اذا ما تجري قاعد قبح العقاب بلا بيان يعني راح يصير حينئذ العقاب محتمل، مع كون محتمل العقلاء واهل الشرع سيرتهم جاري على عدم الاعتناء ودفع وعلى عدم دفع هذا احتمال الضرر هذا العقاب.
فإذا كان هيك ويرد إن شاء الله على أنه هذا كلام صحيح ولا قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب دفع الضرر المحتمل عقلا أو مواجب، هذا الكلام من الحلي نرجعه إلى أنه يريد يقول مواجب دفع الضرر المحتمل، عقلاء يعني ما يردون على دفع الضرر المحتمل، بالتالي ايش يريدون؟ فهذا يجي إن شاء الله باش التحقيق على أنه صحيح هذا الكلام أو ليس بصحيح وطبق العبارة. صحيح هذا الكلام يا كلام يعني أنه لا يجب دفع الضرر المحتمل على العقار المحتمل. أقول إن كان الغرض مما ذكره مما ذكر المحقق الحلي من عدم التخطئ، يعني أن أهل الشرع لا يخطئون من سارع من بادر إلى ثناء المحرم، إذا كان غرضه بيان صبح مؤاخذة يعني عقاب الجاهل بالتحريم اللي يقول على أن مؤاخذته هذا الجاهل بالتحريم قبيحة من باب يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا مقصوده، هذا صحيح كما يجينا إن شاء الله باكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان صحيح، فهو حسن صدق هذا صحيح إذا أنبال قاعدة قبح العقاب بلا بيان حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط من الشارع عليه من الشارع على إذا احتياط في هذا الفعل على هذا الفعل ما ورد من الشارع، فحسن نقول على أنه يجوز ارتكابه من باقي على قبح العقاب بلا بيان، لكنه راجع إلى الدليل العقلي الآتي، يقول لكنه هذا راح يصير من باب ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي تجينا باكر إن شاء الله، دليل الرابع من أدلة البراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، شايفين هذا مو دليل جديد راح يصير، ولا ينبغي الاستشهاد له يعني لهذا الحكم العقلي يقوي العقاب بلا بيان لهذا الدليل العقلي بخصوص أهل الشرع بل بناء كافة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك يعني على قبح العقاب بلا بيان. فأولا الشيخ الأنصاري قال على أنه هذا نفس الدليل الرابع الذي يجينا إن شاء الله مو صار الدليل الجديد إجماع بعد ما تقول هذا مو من أدلة الإجماع مو من الإجماع، هذا راح يصير تمسك بحكم العقل مضافا إلى أنه لا تستشهد بعزيمة لبناء أهل الشرائع فقط. وجينا للشق الثاني وإن كان الغرض منه يعني من هذا كلام المحقق الحلي هذا يريد يقول إن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل مع قطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن هيك نفترض حتى لو فرض عدم قبحه قبح العقاب بلا بيان بأحد وجهين، الوجه الأول هذا لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرامي مثلا يمكن نفترض، أو نفترض المولى في التكاليف العرفية كان ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهله، حتى لو افترضنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تمشي مع ذلك لم يزل بناؤهم على ذلك، على ذلك يعني لنا على أنه ماذا بل لا يخطئون من سارع إلى التناول فهو مبني، يقول إذا كان هذا المقصود فهذا الكلام هاي السيرة مبنية علينا يعني هذا بالتالي مبني على عدم وجوب دفع الضرر ضرر يعني العقاب المحتمل، هذا مبني على هذا الشيء. ليش مبني؟ قلت لك ليش مبني؟ لأنه إذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تمشي ليس بتاما طعن النظر عنه يعني العقاب صراحة المحتمل، مع أنه محترون العقلاء ماذا يسارعون إلى الارتكاب يعني لا يدفعون الضرر المحتمل لا يقولون يجب دفع الضرر المحتمل، وهذا إن شاء الله يجينا باشر أنه هاي القاعدة صحيحة أو ليست بصحيحة، وسيجيء الكلام فيها إن شاء الله في من في وجوب دفع الضرر المحتمل عدم وجوبه باشر إن شاء الله في الدليل الرابع الآتي، ولا في عند الدليل الرابع الآتي نتعرض إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.